بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله.
هذا كتاب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ألا وهو حج بيت الله الحرام، بذكر الأحاديث والنصوص الدالة على مكانة هذه العبادة وعظيم منزلتها وعظيم الثواب المترتب على أدائها. وقد ساق رحمه الله تعالى في هذا الباب نصوصا عديدة تدل على مكانة الحج وعظيم منزلته وجزيل ثوابه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نزلت هذه الآية الكريمة في العام التاسع من الهجرة، نزلت دالة على فرضية الحج على الناس وتقييد ذلك بالاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، وواجب على المرء في العمر كله مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. وسيورد المصنف رحمه الله تعالى من نصوص السنة ما يدل على مكانة هذه العبادة وعظيم منزلتها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه.
هذا الحديث دال على فضل الحج من جهة أنه أحد مباني الإسلام الخمسة وأركانه العظيمة التي عليها قيام هذا الدين، وفيه بيان عظم شأن هذه الخمس ومكانتها من دين الله، وأن الإسلام مبني عليها، وهو تشبيه لشيء معنوي بالبناء الحسي، فكما أن البناء الحسي لا يقوم إلا على أعمدة، فكذلك الإسلام دين الله تعالى لا يقوم إلا على هذه الأركان الخمس، والاقتصار عليها إنما هو لكونها أساسا لغيرها، وما سواها من الأعمال والطاعات تبع لها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه أن الحج لا يجب في العمر كله إلا مرة واحدة، وهذا من من الله عز وجل وفضله ورحمته بعباده، فإنه عز وجل لم يأمر عباده إلا بما يطيقون وما جعل عليهم في الدين من حرج. وفي الحديث دلالة على التحذير من كثرة المسائل والاختلاف، وأن ذلك سبب الهلاك، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وأن الواجب على العبد أن يحرص ما استطاع سبيلا على فعل المأمور وتجنب المنهي. وفي هذا الحديث لما ذكر الأمر قال فأتوا منه ما استطعتم، لأن الأمر فعل والفعل يحتاج إلى استطاعة، ولهذا علق بالاستطاعة. وأما النهي فإنه قال وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، ولم يقل ما استطعتم، لأن النهي ترك والترك مستطاع.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. متفق عليه. المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية.
هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مكانة الحج المبرور من دين الله، وأنه أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله. وهذا فيه أن الأعمال متفاضلة، وأن الحج المبرور معدود في أفضل الأعمال وأعظمها شأنا، ولا يكون الحج مبرورا إلا إذا أخلص فيه الحاج لله واتبع فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا علامة بر الحج، أن يكون لله خالصا وللسنة موافقا. ومن العلامات لبره أن تحسن حال الحاج بعد الحج، فإذا كانت حسنة قبل الحج تكون بعده أحسن، وإذا كانت سيئة قبل الحج فإنها تكون بعد الحج حسنة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه.
هذا الحديث فيه أن الحج من أسباب مغفرة الذنوب، لكن بهذا القيد الذي ذكر في الحديث، وقد جاء في بعض ألفاظه من حج لله، أي مخلصا لا يبتغي بحجه إلا وجه الله، لا يريد رياء ولا سمعة، وإنما يريد بذلك وجه الله. وقوله فلم يرفث، المراد بالرفث الجماع ومقدماته، وقوله ولم يفسق، المراد بالفسوق الخروج عن طاعة الله، وهذا يتناول جميع المعاصي، ومن ذلك الإصرار على المعصية وإن لم يفعلها الحاج في أثناء الحج. فإذا وفق العبد لأن يحج مخلصا لله متجنبا الرفث والفسوق رجع بهذا الفضل العظيم، وهو أنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، أي بلا ذنب مغفورا له.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
هذا فيه فضل العمرة، قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي مجتنبة الكبائر، كما جاء تقييد ذلك في بعض الأحاديث. وقوله والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي ثواب الحج إذا كان مبرورا الجنة، وقد مر معنا قريبا المراد ببر الحج.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري.
وهذا فيه أن الحج من أنواع الجهاد في سبيل الله، وذلك لمن وفق للإتيان به على الصفة والطريقة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مبتغيا بحجه وجه الله سبحانه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، بيان لمكانة الحج المبرور ومنزلته العظيمة، وما يترتب عليه من ثواب جزيل.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم.
هذا فيه فضل هذا اليوم العظيم يوم عرفة، وأن لله سبحانه وتعالى فيه عتقاء من النار، بل هو أكثر يوم لله سبحانه وتعالى فيه عتقاء من النار، وأن من وفق للحج ينبغي أن يغنم هذا الوقت الشريف والزمان الفاضل والساعات الكريمة بالإقبال على الله عز وجل بالذكر والدعاء وتكرار كلمة التوحيد، كما جاء في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي. متفق عليه.
هذا فيه فضل العمرة في رمضان وعظم ثوابها، وأن العمرة في رمضان تعدل الحج أي في الثواب، لا أنها تقوم مقام الحج في إسقاط الفريضة. وفيه أيضا عظيم فضل الله عز وجل، وأيضا مكانة شهر الصيام وما فيه من تضعيف للأجور.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
أفاد هذان الحديثان أن العاجز بدنيا عن الحج لهرم أو لمرض لا يرجى برؤه أن يناب عنه في الحج، وأنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، والمرأة عن المرأة، والرجل عن المرأة، والرجل عن الرجل، كل ذلك سائغ، وذلك في حق من لم يكن مستطيعا للحج، إما لكونه شيخا كبيرا هرما، أو لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما دلالة على جواز حج الصبي، وإذا حج الصبي فإن عليه أن يفعل ما يفعله الكبير من أعمال الحج، لكن حجته هذه لا تجزئه عن حجة الإسلام، ويكون لمن حج به من والد أو والدة أو قريب أجر على ذلك، لأنه صار سببا لأداء هذه الطاعة. ثم إذا كبر هذا الصبي عليه أن يحج حجة الإسلام إذا استطاع، وقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احفظوا عني، ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج، وأيما صبيا حج به صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل، أي حجة الإسلام التي تكون بعد البلوغ.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، رواه البخاري.
قوله وكانت زاملته أي أن البعيرة التي كان يركبها عليه الصلاة والسلام هي نفس الزاملة التي يحمل عليها الطعام والمتاع، فكان عليه الصلاة والسلام عندما رحل للحج رحل وزاملته البعير نفسه الذي كان يركب عليه، وكان من عادتهم أن يكون بعير للركوب وبعير للمتاع، لكن لقلة الحال وضيق العيش الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان المتاع والطعام الذي معه محمولا على الراحلة التي يركبها، وقد كان صلى الله عليه وسلم مع ذلك كله أوسع الناس صدرا صلوات الله وسلامه عليه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، رواه البخاري.
معنى فتأثموا أي تحرجوا وخافوا من الوقوع في الإثم، وخشوا أن التجارة في الحج تكون من الإثم أو من أبوابه، فتركوا التجارة وتوقفوا عنها تأثما، فنزل قول الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فهذه الآية فيها أن التكسب في مواسم الحج لا حرج فيه إذا لم يشغل عما يجب من مقصود الحج والغاية منه وكان الكسب حلالا. وقد جاء في الآية منسوبا إلى فضل الله أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا منسوبا إلى حذق العبد، فإذا كانت التجارة بهذا الوصف فإنه لا حرج على العبد في أن يكتسب وأن يتجر في أثناء حجه. وأيضا من فوائد هذا الحديث فضل الصحابة رضي الله عنهم وشدة ورعهم وتحرجهم مما يخشى أن يكون إثما لتوقفهم عنه حتى يستبين لهم الأمر ويتضح، وهذا من كمال ورعهم وفضلهم رضي الله عنهم، وهذا منفعة من جملة منافع الحج العظيمة التي دل عليها قول الله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم. وقد جاء في الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: منافع لهم، قال: منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة، فأما منافع الآخرة فرضوان الله، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن في ذلك اليوم والذبائح والتجارات. فالتجارة مباحة وجائزة وهي من جملة منافع الحج، لكن ما يحصله الحاج من منافع دينية وفوز بغفران الله وتكفير للذنوب ورفعة للدرجات أمر أعظم وأجل، وهو المقصد الأعظم لأداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله.
هذا كتاب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ألا وهو حج بيت الله الحرام، بذكر الأحاديث والنصوص الدالة على مكانة هذه العبادة وعظيم منزلتها وعظيم الثواب المترتب على أدائها. وقد ساق رحمه الله تعالى في هذا الباب نصوصا عديدة تدل على مكانة الحج وعظيم منزلته وجزيل ثوابه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نزلت هذه الآية الكريمة في العام التاسع من الهجرة، نزلت دالة على فرضية الحج على الناس وتقييد ذلك بالاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، وواجب على المرء في العمر كله مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. وسيورد المصنف رحمه الله تعالى من نصوص السنة ما يدل على مكانة هذه العبادة وعظيم منزلتها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه.
هذا الحديث دال على فضل الحج من جهة أنه أحد مباني الإسلام الخمسة وأركانه العظيمة التي عليها قيام هذا الدين، وفيه بيان عظم شأن هذه الخمس ومكانتها من دين الله، وأن الإسلام مبني عليها، وهو تشبيه لشيء معنوي بالبناء الحسي. فكما أن البناء الحسي لا يقوم إلا على أعمدة، فكذلك الإسلام دين الله تعالى لا يقوم إلا على هذه الأركان الخمس، والاقتصار عليها إنما هو لكونها أساسا لغيرها، وما سواها من الأعمال والطاعات تبع لها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه أن الحج لا يجب في العمر كله إلا مرة واحدة، وهذا من من الله عز وجل وفضله ورحمته بعباده، فإنه عز وجل لم يأمر عباده إلا بما يطيقون وما جعل عليهم في الدين من حرج. وفي الحديث دلالة على التحذير من كثرة المسائل والاختلاف، وأن ذلك سبب الهلاك، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وأن الواجب على العبد أن يحرص ما استطاع سبيلا على فعل المأمور وتجنب المنهي. وفي هذا الحديث لما ذكر الأمر قال: فأتوا منه ما استطعتم، لأن الأمر فعل والفعل يحتاج إلى استطاعة، ولهذا علق بالاستطاعة. وأما النهي فإنه قال: وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، ولم يقل ما استطعتم، لأن النهي ترك والترك مستطاع.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية.
هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مكانة الحج المبرور من دين الله، وأنه أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، وهذا فيه أن الأعمال متفاضلة، وأن الحج المبرور معدود في أفضل الأعمال وأعظمها شأنا، ولا يكون الحج مبرورا إلا إذا أخلص فيه الحاج لله واتبع فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا علامة بر الحج، أن يكون لله خالصا وللسنة موافقا. ومن العلامات لبره أن تحسن حال الحاج بعد الحج، فإذا كانت حسنة قبل الحج تكون بعده أحسن، وإذا كانت سيئة قبل الحج فإنها تكون بعد الحج حسنة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه.
هذا الحديث فيه أن الحج من أسباب مغفرة الذنوب، لكن بهذا القيد الذي ذكر في الحديث، وقد جاء في بعض ألفاظه: من حج لله، أي مخلصا لا يبتغي بحجه إلا وجه الله، لا يريد رياء ولا سمعة، وإنما يريد بذلك وجه الله. وقوله فلم يرفث، المراد بالرفث الجماع ومقدماته، وقوله ولم يفسق، المراد بالفسوق الخروج عن طاعة الله، وهذا يتناول جميع المعاصي، ومن ذلك الإصرار على المعصية وإن لم يفعلها الحاج في أثناء الحج. فإذا وفق العبد لأن يحج مخلصا لله متجنبا الرفث والفسوق رجع بهذا الفضل العظيم، وهو أنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، أي بلا ذنب مغفورا له.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
هذا فيه فضل العمرة، قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي مجتنبة الكبائر، كما جاء تقييد ذلك في بعض الأحاديث. وقوله والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي ثواب الحج إذا كان مبرورا الجنة، وقد مر معنا قريبا المراد ببر الحج.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري.
وهذا فيه أن الحج من أنواع الجهاد في سبيل الله، وذلك لمن وفق للإتيان به على الصفة والطريقة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مبتغيا بحجه وجه الله سبحانه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، بيان لمكانة الحج المبرور ومنزلته العظيمة وما يترتب عليه من ثواب جزيل.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم.
هذا فيه فضل هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، وأن لله سبحانه وتعالى فيه عتقاء من النار، بل هو أكثر يوم لله سبحانه وتعالى فيه عتقاء من النار، وأن من وفق للحج ينبغي أن يغنم هذا الوقت الشريف والزمان الفاضل والساعات الكريمة بالإقبال على الله عز وجل بالذكر والدعاء وتكرار كلمة التوحيد، كما جاء في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي. متفق عليه.
هذا فيه فضل العمرة في رمضان وعظم ثوابها، وأن العمرة في رمضان تعدل الحج أي في الثواب، لا أنها تقوم مقام الحج في إسقاط الفريضة. وفيه أيضا عظيم فضل الله عز وجل، وأيضا مكانة شهر الصيام وما فيه من تضعيف للأجور.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
أفاد هذان الحديثان أن العاجز بدنيا عن الحج لهرم أو لمرض لا يرجى برؤه أن يناب عنه في الحج، وأنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، والمرأة عن المرأة، والرجل عن المرأة، والرجل عن الرجل، كل ذلك سائغ، وذلك في حق من لم يكن مستطيعا للحج، إما لكونه شيخا كبيرا هرما، أو لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما دلالة على جواز حج الصبي، وإذا حج الصبي فإن عليه أن يفعل ما يفعله الكبير من أعمال الحج، لكن حجته هذه لا تجزئه عن حجة الإسلام، ويكون لمن حج به من والد أو والدة أو قريب أجر على ذلك، لأنه صار سببا لأداء هذه الطاعة. ثم إذا كبر هذا الصبي عليه أن يحج حجة الإسلام إذا استطاع، وقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احفظوا عني، ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما عبد حج به أهله ثم اعتق فعليه الحج، وأيما صبيا حج به صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل، أي حجة الإسلام التي تكون بعد البلوغ.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري.
قوله وكانت زاملته أي أن البعيرة التي كان يركبها عليه الصلاة والسلام هي نفس الزاملة التي يحمل عليها الطعام والمتاع، فكان عليه الصلاة والسلام عندما رحل للحج رحل وزاملته البعير نفسه الذي كان يركب عليه، وكان من عادتهم أن يكون بعير للركوب وبعير للمتاع، لكن لقلة الحال وضيق العيش الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان المتاع والطعام الذي معه محمولا على الراحلة التي يركبها، وقد كان صلى الله عليه وسلم مع ذلك كله أوسع الناس صدرا صلوات الله وسلامه عليه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، رواه البخاري.
معنى فتأثموا أي تحرجوا وخافوا من الوقوع في الإثم، وخشوا أن التجارة في الحج تكون من الإثم أو من أبوابه، فتركوا التجارة وتوقفوا عنها تأثما، فنزل قول الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فهذه الآية فيها أن التكسب في مواسم الحج لا حرج فيه إذا لم يشغل عما يجب من مقصود الحج والغاية منه، وكان الكسب حلالا. وقد جاء في الآية منسوبا إلى فضل الله: أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا منسوبا إلى حذق العبد. فإذا كانت التجارة بهذا الوصف فإنه لا حرج على العبد في أن يكتسب وأن يتجر في أثناء حجه. وأيضا من فوائد هذا الحديث فضل الصحابة رضي الله عنهم وشدة ورعهم وتحرجهم مما يخشى أن يكون إثما لتوقفهم عنه حتى يستبين لهم الأمر ويتضح، وهذا من كمال ورعهم وفضلهم رضي الله عنهم. وهذا منفعة من جملة منافع الحج العظيمة التي دل عليها قول الله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم. وقد جاء في الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: منافع لهم، قال: منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة، فأما منافع الآخرة فرضوان الله، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن في ذلك اليوم والذبائح والتجارات. فالتجارة مباحة وجائزة، وهي من جملة منافع الحج، لكن ما يحصله الحاج من منافع دينية وفوز بغفران الله وتكفير للذنوب ورفعة للدرجات أمر أعظم وأجل، وهو المقصد الأعظم لأداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.